السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. إن ربنا بعباده لخبير بصير، وصلوات الله وسلامه على صفيه وخليله وخيرته من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهو القائل فيما صح عنه: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أيها الإخوة في الله، هذه المجالس مجالس الذكر والخير ونشر العلم والهدى والنور بين الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، هذه هي أشرف المجالس، يتداعى إليها ملائكة الرحمن تبارك وتعالى، يطوفون كما جاء ذلك في البخاري بالطرق، حتى إذا ما وجدوا حلق الذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيحفون أهل هذه المجالس إلى سماء الدنيا. فهذه المجالس مجالس العلم والفقه هي التي يحيي الله سبحانه وتعالى بها العباد، ويصحح بها المعاش في هذه الحياة، فيعبد الله العبد على بينة من ربه، كما قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا. قال ربنا جل وعز: إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالمون ليسوا كغيرهم، العالمون هم أفضل الناس، هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عنه في الحديث الصحيح، حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي قال فيه: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأثبت لهم هنا أنهم ورثته عليه الصلاة والسلام، فأكرم بهم من ورثه، ففضلهم وشرفهم جاءهم بسبب شرف الموروث الذي ورثوه، وهو هذا الوحي الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين عليه الصلاة والسلام قبل ذلك في هذا الحديث مكانتهم العالية الرفيعة، وبين نفعهم في الناس، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مشيدا بأهل العلم ومبينا منزلتهم التي آتاهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته إياها، قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هؤلاء العلماء الذين سمعوا مقالته فحفظوها وامتثلوا أمره فأدوه، هؤلاء لهم منزلة رفيعة، لهم مقام رفيع ليس يشبهه بين العباد سوى الساعي كسعيهم، مقامهم رفيع، فهم مثل القمر في ارتفاعه، وصفائه وتنزهه عن الدناءات، فهو عال وهو في الوقت نفسه منير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء العلماء ورثته، فقاموا بهذا النور الذي ورثه ينقلونه من بعده وينشرونه في أمته، ينيرون لهم به الطريق. فالطريق طريقان: طريق حسي، طريق الأسفار في هذه الأرض، والعاقل دائما يطلب السهل فيها حتى لا يجد المشقة، فلذلك تجده يعد العدة من راحلة وزاد ونور في الظلم يستضيء به إذا أراد أن يسري في الليل. وهذا في الأمور الحسية، وهؤلاء العلماء هم السرج المنيرة وهم الأقمار، بل هم البدور الذين ينيرون للناس طريقهم إلى الله والدار الآخرة، فيمشون ويستضيئون بنورهم، يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حملوه، ويستفيدون مما جاءوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه وفهموه، وينقلون عنهم هذا العلم الموروث الذي نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليهم أدوه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فبلغها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، له أجر الحفظ، له أجر التبليغ، له أجر النقل، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حال هؤلاء الناس، أن منهم من يؤجر بسبب نقله مجردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحافظ الذي لا فقه عنده مجرد الحفظ آتاه الله حفظا، فيبلغ هذا المحفوظ إلى من يبلغه ويكون فقيها. وقد يكون حافظا فقيها ولكن هناك من هو أفقه منه. فالناس في هذا الحديث ثلاث طبقات، والحاصل كلهم على خير، فالمبلغ له أجر التبليغ، والفقيه له أجر ما قام به من التعليم والفتيا والتبيين، والأفقه له أجر أعظم من الاثنين السابقين لأنه أعلم منهما. هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء وراث النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه العلم. والقيام معشر الأحبة بأمر هذا الميراث ونشره للناس وفي الناس هذا الذي وصى به عليه الصلاة والسلام، وهو الذي مشى عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومشى عليه التابعون. فإن العلم هذا لا يهلك حتى يكون سرا، وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الزهري وأمره بالجلوس للناس في المسجد وقال له اجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فالقعود للناس وتعليمهم وتفقيههم ولا سيما الناشئة، بالأخص الناشئة والشباب وعامة المسلمين، تعليم الأحكام لهؤلاء ونشر الفقه بين هؤلاء والوعي الصحيح بين هؤلاء، تصحيح المسائل المغلوطة عند كثير من الناس، هذا له أجر عظيم، هذا له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وهذه اللقاءات العلمية التي أصبحت الآن تعرف باسم الدورات العلمية الشرعية لها نفع عظيم في صفوف الناس، وقد وجدنا ولله الحمد نفعها في الكبار الذين فاتهم قطار التعلم، ونجد نفعها أيضا في من تعلم لكنه لم يتعلم العلم الشرعي، ونجد نفعها أيضا في من قدم على البلاد ممن لم يتعلم العلم الشرعي ورزقه الله الحضور فيها فينقلب إلى أهله وإلى بلده بعلم كثير وخير وفير. وكذلك نجد نفعها في صفوف النساء. فإذا كان هناك مكان مهيأ وحضره النساء انتفعنا، وإلا انتفع جيران المسجد أو المساجد التي تقام فيها هذه اللقاءات الشرعية بما يبث خلال هذه المكبرات الصوتية، فينتفع النساء وهن في بيوتهن، وربما زاد الأمر على ذلك فانتفع العالم كله معك في هذه الأيام، خصوصا مع وسائل النقل الحديثة التي تهيأ من خلالها ما لم يكن متهيئا من قبل. فأنت أيها الأخ القائم بهذا الأمر، يا صاحب الفضيلة المعلم المدرس المفقه المبين الداعية إلى الله، لا تحقرن من هذا الخير شيئا، واعلم أنه ربما انتفع بك أقوام لا تعلمهم أنت والله بهم عالم من خلال هذه الوسائل التي تطورت في هذا الزمان، فيأتون يوم القيامة في صحيفة حسناته. معشر الأحبة، في هذه الأيام المغريات كثرت، وأسباب اللهو كثرت، والصوارف والشواغل كثرت، وأتعاب الناس تكاثرت أيضا، فإذا استغلت الأوقات القصيرة كما هو بين المغرب والعشاء مثلا في مثل هذه المساجد، حصلت لقاءات لطيفة، هذه يتشجع فيها المرء الصغير والكبير والعامي ومن تعلم لكن لم يتعلم تعلما شرعيا، كلها ساعة يقعد فيها فينتفع نفعا عظيما. وهذا يوجب علينا معشر الأحبة ألا نتهاون وألا نتكاسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمه أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع علي رضي الله عنه: أنفذ على رسلك. ثم قال له: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإبل الغالية النفيسة العزيزة عند أهلها، هذه هي حمر النعم، واحد يهديه الله بك خير لك عند الله من حمر النعم. واعلم أن هذا الباب يحتاج إلى صبر وتصبير للنفس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأنت عليك التعليم والتوجيه والتسديد والبلاغ، والهداية بيد الله جل وعلا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون، لعلك باخع نفسك، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من قبلك، ولا تستعجل لهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا الباب يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، يحتاج إلى توطين للنفس، لأن النفس تهوى وتتمنى وتشتهي التفلت، وهنا فيه ثقل عليها ولكن فيه نفع لها في العاجل والآجل. أما في العاجل فبالعلم ومعرفة أحكام الله ومعرفة شرعه، فتكون على نور من الله وبينه وعلى هدى من رب العالمين تبارك وتعالى. وأما في الآخرة فيقدم على ربه تبارك وتعالى وقد استزاد من الخيرات، وقد صح أعماله وأخلص عبادته لله تبارك وتعالى. فهذا الباب يحتاج إلى صبر، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليعلم الناس، يقول: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما. إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. فكم لك من الخير أيها المعلم، وكم لك من الأجر أيها المعلم، ويكفيك من ذلك كله قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم أو من الوزر مثل آثام من تبعه أو أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: هذا أعظم حديث للمعلمين، كم من الناس يستفيدون. واعلم أنك تعلم الآن في الحلقة هذه وينتشر صوتك في الآفاق فيتعلم الناس منه، أو تكتبه في كتاب ويفرغ في كتاب ويبقى الناس يتعلمون منه، فتدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي تنتفع به كما أنه يسطر في الكتب في السابق، الآن يسطر في الكتب ويحفظ في هذه الصوتيات المسموعة، فينتفع الناس بها انتفاعا عظيما، فيأتون يوم القيامة في صحائف حسناتك وأنت لا تعلم، فيأتيك الخير العظيم وأنت لم تشعر به. ويكفي أن يكون هذا حافزا لنا معشر الإخوة في أن نصبر أنفسنا على هذه المجالس، مجالس العلم والتعليم، تعليم الناس الخير ونشر الخير ونشر الفقه، فإنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا، ومن يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. وعليك أن تعلم أن الباب هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة، لأن المعلم والداعية إلى الله يعلم الناس ويأمرهم وينهاهم ويفقههم على وفق ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لن يوافق رغبات الناس جميعا، لا بد وأن يجد من لا يعجبه ذلك، فلا عليه، ليس عليه الهداية، إنما عليه البلاغ، وعليه أن يصبر، فربما استهزئ به وربما طعن فيه وربما اغتيب وربما تندر به وتفقه به في المجالس، وهكذا لا يضره. فالواجب عليه أن يصبر. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحق هو دين الله تبارك وتعالى، العلم النافع، والعمل الصالح في هذه الآية يشملهما جميعا، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ويظهره على الدين كله. فإذا جاء في مثل هذه الصورة شمل هذا وهذا: للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق هو العمل بعد العلم والصبر عليه والدعوة إليه، فلا بد أن ينالك ما نال مورثك وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فما عليك إلا أن تصبر وأبشر بالخير، كما قال الله جل وعلا للرسول عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأمر نبيه بالصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وما صبرك إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله، ولا تك في ضيق مما يمكرون، مما يمكر بك أعداؤك ليطفئوا نور الله جل وعلا بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون سبحانه وتعالى. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا يضيق صدرك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأي إحسان أعظم من تعليم الناس الدين والهدى، وأي إحسان أعظم من تفقيه الناس، وأي إحسان أعظم من السعاية في تجريبهم المعاطف والمهالك في الدنيا وفي الآخرة، لا أعظم من هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناله ما ناله فسلاه سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا بد أن يأتيك كلام يضيق من صدرك، ما هو جلاء هذا الضيق؟ التسبيح، ذكر الله، فإنه يجلو عما في القلوب من الهموم والغموم، يذهبها ويزيل الأحزان ويرفع عن القلوب ما نزل بها. وإذا كانت هذه المعية معك فأنت على خير، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتقى الله وقاه، ومن سلك سبيله نجاه، وهذا هو أشرف السبل. وإنه لقد سرني كثيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أبنائي وإخواني وفيكم جميعا أصحاب هذه القرى التي قامت في هذه الدورات الثلاث في هذه المدة الوجيزة، والتي انتفع الناس بها، وقام فيها إخوتي أصحاب الفضيلة المشايخ بتفقيه الناس وتعليمهم في جميع النواحي. فهذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل ما تشنف به الأسماع، وهذا في بيان الحلال والحرام، وهذا في تعليم القرآن وأحكام القرآن وأحكام التلاوة وإقامته ظاهرة، وهذا في تفسير القرآن وتفهيم أحكامه، وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في تقويم اللسان الذي يفهم به القرآن وتفهم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أصول الفقه التي تعين على استنباط الأحكام ومعرفة كيفية طرائق الاستدلال، أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوصول للاستدلال، تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلما، هذا يعلم في أصول الفقه، وهذا يعلم في أصول الدين في التوحيد في بيان معرفة حق الله على العبيد الذي به النجاة بين يدي الله إذا قدمنا عليه يوم القيامة. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، حديث معاذ المتفق عليه، فسكت، ثم أخذ ساعة فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، ثم سكت، فأخذ ساعة ثم قال له الثالثة أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقهم عليه ألا يعذبهم إن فعلوا ذلك، متفق على صحته. فهذا يعلم الناس دين الله توحيده، ما يناقض التوحيد من أصله أو ينافي كماله. وهكذا أنواع العلوم المعينة المساعدة، كل ذلك يحبس الإنسان نفسه فيه ليفيد إخوانه، هذا خير عظيم وأجره عظيم. سرني ذلك والله، فشكر الله لإخوتي وأحبتي أصحاب الفضيلة المشايخ الذين قاموا في هذه الدورات الثلاث وفي غيرها، وأنا أسمع عنهم وأسمع بهم وأسمع عن جهودهم وأتابع أخبارهم وتبلغني، فجزى الله الجميع خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم، ورزقني وإياهم وإياكم الإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أشكر إخوتي وأحبتي وأبنائي الحريصين والذين يحثون غيرهم على الحضور، على حضور مثل هذه الدورات واللقاءات، ويحثون أبنائهم وإخوانهم ساعة بين المغرب والعشاء يستفيد فيها الإنسان ولا تنقصه بل هي تزيده. ويجب علينا جميعا أن نتواصى على هذا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمرء إذا رأى الخير أحب أن يشرك معه فيه من يحبه من الغير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو يحب لنفسه، فيدعوه إلى مثل هذه اللقاءات التي ينتفع فيها. هذا عمل مبارك وهذا جهد مبارك، وإننا في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق الليلة 21 من شهر رجب الفرد الحرام في هذا العام عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرني أن أكون معكم في ختام هذه الدورات الثلاث، لست أقول مشجعا لكم لكن متعاونا معكم، فأنتم أنشط مني في هذه المنطقة ولكم الجهود النافعة، أسأل الله ألا يحرمكم جميعا الأجر مبلغا ومستمعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين الساعين في نفع عموم المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
نحن نعلم أن والوقت ما بين الأذان والإقامة كثير جدا، ونحن فضيلتكم التوفيق المصلين في الحضور إلى المسجد بعد الأذان إلى الإقامة، وحضور أيضا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام لها فضل نرجو تقديم ذلك. جزاك الله خير.
الحمد لله، لا شك أن التبكير إلى المسجد وحضور الصف الأول والحرص على ألا تفوت تكبيرة الإحرام كله له أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليه فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقد كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين يحرصون على ذلك غاية الحرص، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فجعله رباطا لأن فيه حبس للنفس على طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا يشق عليها، لكن إذا عودت تعودت. وكان عليه الصلاة والسلام كما سئلت أم المؤمنين عائشة عن حاله مع أهله، قالت: كان رضي الله عنها كان يكون في خدمة أهله، وفي لفظ في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة خرج إلى الصلاة. فالمبادرة إلى الصلاة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دامت الصلاة تحبسه، ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. فهذا خير عظيم، إضافة إلى إدراك تكبيرة الإحرام. وقد كان سلفنا الصالح يضربون في هذا أروع الأمثلة، بعضهم يقول: 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الصف الأول، وبعضهم يؤذن المؤذن وهو يرفع مطرقته فلا يضعها، يؤخرها ويمشي. بل هناك من هو أعظم من هذا، قال: إن الذي يأتي إلى الصلاة لا يأتي إليها إلا إذا سمع النداء، هذا هو اللئيم، يعني إذا نودي يأتي، أما الكريم يأتيك بنفسه. وعلى كل حال الناس يتفاوتون في هذا، ولكن أقل شيء أن المرء يبكر، فلا تفوته هذه الفضيلة أن يكون في الصف الأول، وأن يكون ممن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أجره عظيم، وفضل أصحابه أيضا عند الله تبارك وتعالى عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. هذا يقول: ما نصيحتكم لمن يقصر في حق والديه مع اجتهاده في الطلب؟ إذا كان بحاجة إليه فعليه أن يسعى في قضاء حوائجهما، يبارك الله له فيما بقي من وقته، وسيعطيه الله جل وعلا الخير في هذا الباقي من الوقت ولو كان يسيرا، إذا كان محتاجان إليه. أما إذا كان هناك من يقوم عنه ويسد المسد وأذن له فلا يعد هذا تقصيرا، ولكن هذا من إعانتهم هم له على البر، ومن إعانتهم له على التقوى. ولا شك أن العبد أعرف بنفسه، فالوالدان لهما حق عظيم على الإنسان، فلا ينبغي له أن يفرط ولا يكون في هذا الباب لهما أيضا أن يمنعاه من تعلم العلم الواجب العيني عليه الذي يصح به دينه، كمعرفة أحكام طهارته وصلاته ونحو ذلك، هذا يجب عليه فلو منعوه منه لا يطيعهم، يحضر فيأخذ الواجب الذي يرفع به الجهل عن نفسه ويعرف به العلم العيني، كيف يتطهر، كيف يتوضأ، كيف يزيل الجنابة، كيف يصلي، هذه من العلوم العينية الفرضية العينية فلا بد له منها. وما عدا ذلك من العلم الكفائي فإنه لا بد له أن يسترضيهما، فإن فعل ذلك بورك له ولو في القليل من وقته، فيحصل فيه الكثير من الخير بإذن الله تبارك وتعالى. هذا يبلغني رسالة سأقرأها، يقول عن طريق الواتس أخوكم الشيخ عبد الله بن مفرح مدير الدعوة في محافظة حفظ الباطن وإخوان طلبة العلم يبلغونكم السلام ويطلبون زيارتكم لمحافظتهم وفقكم الله. وأنا أعرف أخي صاحب الفضيلة الشيخ الفاضل عبد الله بن مفرح العنزي وفقه الله، أعرفه من قديم، رجل فاضل، فعليك أيها الناقل وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وهكذا على إخوانه الذين كلفوا بإبلاغ السلام عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما مسألة الزيارة فيسرني ذلك، وهم يعلمون أني دائما أزورهم وقد زرتهم، ومرة من المرات داعبتهم بقولي العباس ابن مرداس السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما قال ما بال عينك فيها عائر سهير مثل الحماطة أغضى فوقها الشفور، عين تأوبها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نظم در عند ناظمة تقطع السلك منه فهو مؤتثر، دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولا الشباب وزار الشيب والزعر، إلى أن قال يا بعد منزل من ترجو مودته ومن أتى دونه الصمان فالحفر، إلى آخره. فالشاهد نحن نحبهم، هم إخوة كرام ولنا إخوة كرام وأبناء كرام من خير من عرفناهم، وفقنا الله وإياهم، وإن شاء الله تبارك وتعالى ييسر الله تبارك وتعالى زيارتهم ونزورهم، وما رأينا منهم إلا كل خير، نسأل الله أن يزيدنا وإياهم وإياكم من كل خير. هذا يقول من قام يصلي متصدقا على من فاتته صلاة الجماعة وبدأ معه من أول الصلاة، فهل يكفي صلاة ركعتين فقط بنية السنة الراتبة أم يلزم؟ لا، الذي يتصدق عليك يصلي مثل صلاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا صلي معه مثل صلاته، وهذه الصلاة الثانية كلها لك نافلة، فهذا جائز ولو كان في وقت النهي. مثلا لو جاء وانت قد صليت العصر مع الجماعة ولا يوجد من يكسبه ذلك لا بأس، والحديث فيه كان. فالحاصل صلاتك هذه معه كلها نافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بمنى فجاء برجلين ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا وكان بالخيف؟ قال إنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا أتيتم ونحن في الصلاة فصلوا معنا فإنها لكم نافلة. فهذه الصلاة الثانية كلها لك نافلة أيها الأخ الكريم. هذا يسأل عن قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم، ربنا تكفل تبارك وتعالى للجنة بملئها فضلا منه وإنعاما وإحسانا وإكراما، ووعد النار بملئها حكمة منه وعدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فبفضله ورحمته اهتدى المهتدون، وبعدله وحكمته ضل الضالون، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكن من الجاهلين وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا عن هؤلاء ولو علم الله فيهم خيرا لأتمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه وتعالى عن هؤلاء أيضا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالحاصل كل واحد ميسر لما خلق له، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في سنة أبي داود وغيره، لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم مع جنازة ووجد القبر لما يلحد فقعد صلوات الله وسلامه عليه، فبين يلحد القبر كانت بيده مخصرة، يعني عود صغير كالمحجن، فأخذ ينكت به في الأرض، ثم بين هذه المسألة وبين المقادير، ثم قالوا له أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله؟ قال اعملوا. لا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر للسعادة، وأما من كان من أهل الشقوة فلأهل الشقوة فمن أهل الشقوة. ثم تلا قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كل ميسر لما خلق له. وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، زاغت قلوبهم، قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم من هو أحق بالهداية ويستحقها، ويعلم من هو لا يستحقها، ومع ذلك لم يكلنا إلى قدره السابق وعلمه السابق، وإنما أقام علينا الحجة مع كتبه لهذا في كتابه الذي هو عنده سبحانه وتعالى، اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، وغدا بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن. فهو سبحانه وتعالى مع هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأبان الطريق ووضح المحجة وأقام الحجة، وجعل للبشر لكل واحد منهم عينين ولسانا وشفتين، وهداهم النجدين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فمن زاغ بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والله سبحانه وتعالى قد تكفل للجنة بملئها وتكفل للنار بملئها، ولا تزال النار كما أخبر عنها سبحانه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلا يزال هؤلاء يلقون هؤلاء في جنات النعيم، وتبقى النار تحصد وتأكل حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى فيها رجلة، في رواية أخرى قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أو قطني قطني، يعني كفى كفى. فالله تكفل لهذه بملئها وهذه بملئها. وقد قال جل وعلا لهما حينما اقتصمتا إليه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكلاكما ملؤها أو لكل واحدة منكما ملؤها. فهذا أمر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر، لأن الله قد قطع الحجة وأقام الدلائل كما سمعنا في هذه الآيات. فالله سبحانه خلق هاتين الدارين، هذه لأوليائه وهذه لأعدائه، هذه ينعم فيها الصالحون وهذه يعذب فيها العاصون، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. سبحانه وتعالى آمنت به وعليه توكلت. هذا يقول قد ينتاب طالب العلم بعض الحسد المذموم تجاه إخوته، فما علاجه؟ أقول علاجه أن يعالج نفسه أولا بالاضطراح بين يدي الله تبارك وتعالى، ويسأله أن يزيل هذا عنه، وعليه أن ينتقل إلى الحسد الممدوح في هذا وهو الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، فأنت تتمنى أن تكون مثله. هذه هي الغبطة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم حسد لأنها تورث التنافس لتحصل على مثل ما حصل عليه، فأنت تسعى هنا لتحصل على ما على مثل ما حصل عليه ولا تتمنى زواله عنه. فهذا وإن سمي حسدا فهو ليس بالحسد الشرعي، وإنما هو من حيث اللغة، وإنما المراد به الغبطة الاغتباط، أن تقول يا ليت لي مثله فأفعل مثل ما فعل. فهنا تعالج نفسك، وعليك أن تدعو الله كثيرا وأن تطرح بين يديه بأن يزيل هذا البلاء عنك، لأن الحسد من أمراض القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. وسؤاله الثاني يقول: قدر الله علي بمرض مزمن ولكني أجزع وأبكي على حالي وأحزن، فما وصيتكم لي؟ أقول: وصيتي لك رعاك الله بأن تقرأ الأحاديث والآيات التي فيها التصبير لمن أصيبوا بالأمراض والأوجاع، وما في ذلك من الكفارات، وما في ذلك من رفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فإذا أنت علمت ذلك هان عليك ما تلقاه، لأنك تؤمل ما عند الله تبارك وتعالى. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان صلبا في دينه شدد له في الابتلاء، وإن كان ضعيفا في دينه خفف عنه في الابتلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك، يعني يمرض ويوجع، كما يمرض يوعك الرجلان منا وهو صابر عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. فهذه النصوص وأمثالها كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأها الإنسان فإنها تسليه وتصبره. فهذا الذي أوصي به ابن الكريم وأخي الكريم السائل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك. وأعظم من ذلك كله قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا ذكرت أيها الأخ الكريم وأيها الإبن الكريم السائل الكريم مثل هذه النصوص وتذكرتها هان عليك ما تلقاه، لأن المؤمن ليس كغيره، يرجو من الله تبارك وتعالى ما لا يرجوه غيره. فهو إن تعب في الدنيا إلا أنه يرجو ما عند الله من الثواب في الدار الآخرة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا من فضله. يقول: صلى بنا الإمام وزاد ركعة، حاولنا ننبهه لكنه قام في الركعة الزائدة، فما حكم من قام معه وهو يعلم أنها ركعة زائدة؟ لا يجوز له أن يقوم معه ويعلم، يعني يتيقن أنها ركعة زائدة، فالواجب أن يقعد. إذا علموا وذكروه وأبى وهم موقنون أنها زائدة الواجب عليهم أن ينتظروه، لأنه ما يفعل مثل هذا إلا أنه يرى أنه قد بلغ من التأكد واليقين ما لا يجعله يرجع إلى قولهم ولو كانوا ملء المسجد. فإن عذر هو فهم ليسوا بمعذورين، إن عذر ليسوا بمعذورين هم، فلا يجوز لك أن تقوم وأنت تعلم أن هذه الصلاة أن هذه الركعة زائدة، بل تبقى حتى إذا جلس وسلم سلمتم معه. فإذا ذكرتموه بأشياء في صلاته يتذكر من خلالها أن الصلاة قد زيد فيها يرجع يسجد سجودا للسهو. نعم، والواجب عليه أن يرجع لقول الجماعة، هذا الواجب على الإمام. نعم. هذا يقول بعض طلاب العلم يكون في بعض أبواب العلم محسنا لبعض الفنون وبعض الفنون لا يحسنها، فهل له أن يدرس ما يعرفه؟ إذا أتقن شيئا وعرفه وشهد له بالإتقان فيه جاز له أن يدرس فيه. فلو عرف النحو ولا يعرف الباقي حقه النحو فقط، عنده حفظ للقرآن وتلقين للقرآن فقط وما عنده فقه هذا ملقن، لا يتجاوزه إلى التفسير ولا إلى الأداء كيف القراءات ونحوها، لا يدرس ما يحسنه. وهكذا إذا كان أحسن بعض الفنون جاز أن يدرس ما يحسن. وهذا يسأل عن توجيه لتربية الصغار والأولاد وتنشئتهم وترغيبهم في الحفظ للمتون والقرآن والعقائد، هذا أمر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، واجب كفائي. فأما الواجب أن يعلمه ما لا يصح دينه إلا به، ثم بعد ذلك يرغبه في العلم ويزهده في الدنيا ويبين له فضل العلم وفضل أهله، وإن بذل له شيئا مما يرغبه ويعينه عليه من مال ونحو ذلك يكون هذا طيب، لأن الناس في هذا الباب يفون والصغار لا يفهمون إلا صبر. فعليه أن يستخدم هذا الأسلوب وإن شاء الله تبارك وتعالى ينفع. فإذا استخدم ذلك الترغيب وتدرج به قليلا قليلا وأصبحت عنده محبة لأن يتقدم قليلا أيضا معه في العلم فليستغل ذلك، ولكن ليحذر أن يكثر عليه حتى يمله فيهرب، وعليه أن يراعي نفسيته وطاقته في مثل هذا. فإذا هو تدرج وأحسن معه في هذا الباب فإن شاء الله تبارك وتعالى يوفق، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، ونسأل الله التوفيق. هذا يسأل هل العمرة في شهر رجب لها فضل؟ لا أعلم ذلك. وهكذا في الأشهر الحرم هل لها فضل؟ لا أعرف في هذا، اللهم إلا عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع، عمرته التي صد عنها كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء أو القضية هذه الثانية، وليست القضاء للعمرة الأولى، الأولى وقعت تامة عند الله لأنه قد تحلل عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وبلغ الهدي محله فوقع أجرها على الله، وإنما سميت قضاء لمقاضاته لقريش فيها على أن يعود إلى مكة من عامه ولا يدخل إلى المدينة من عامه ولا يدخل مكة ويدخلها من قابل، فعاد من قابل بناء على هذا القضاء والحكم الذي بينهم، المقاضاة أو القضية يعني الحكم، فتسمى عمرة القضاء من هذا الباب، وليس معنى القضاء للأولى لأنها لم تقع، لا، فهذه الثانية كانت في ذي القعدة، وعمرته الثالثة كانت بعد أن قسم الغنائم في جعرانه غنائم حنين، فإنه قد وفد على مكة في السنة الثامنة في العشرين من رمضان وأقام بها إلى السادس من شوال 16 ليلة، ثم خرج إلى هوازن لما بلغهم أنهم يجمعون له، فخرج بمن جاء معه إلى مكة وهم 10,000 في أصح الأقوال، ومعهم 2,000 من مسلمة الفتح فكانوا 12,000 على أصح الأقوال الثلاثة الواردة في عددهم، فغزا بهم يوم حنين، وقال فيهم العباس بن مرداس: أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها من تلانو
إلى آخره. فبعد أن قسم الغنائم، لأنه بعد حنين حاصر أهل الطائف في الحصن حينما فر من فر، وكان مالك بن عوف النصري زعيم هوازن قد تحصن في الطائف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم حولهم يحاصرهم، فطال المقام، وكانوا يرشقون المسلمين بالمنجنيق وهم يرمونهم، فحصل في المسلمين ما حصل. فاستشار عليه الصلاة والسلام فقيل له: إن هؤلاء مثلهم مثل الثعلب، إن أطلت المكس على جحره أخذته، وإن تركته فلن يضرك شيئا. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوه يدعو عليهم فدعا لهم، ثم أرسل من يبلغ زعيمهم مالك بن عوف بأنه إن جاء مسلما أعاد له ماله وأهله. ثم انصرف إلى الجعرانة فقسم الغنائم ورد السبي على هوازن بسبب زهير بن خرد حينما قام خطيبا فيهم، واستدرك واستعطف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهب لهم السبايا سبي هوازن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء من غد فقم واخطب أمام الناس وأنا أجيبك. فكان ما كان منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال له: يا رسول الله، إنما وراءك في هذه الحظائر إنما هو أمهاتك وخالاتك، يعني التي أرضعنا جماعة حريمها السعدية من بني سعد هم في الهوازن، فهؤلاء مثلهم. فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصار ما صار. القصة ليس هذا مجال. الحاصل بعد ذلك أحرم من جعرانة، ثم جاء بالعمرة، دخل إلى مكة، بل إن بعضهم أنكر هذه العمرة، بعض الصحابة، لأنها خفيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقيما بأصحابه هناك، وفي آخر الليل نزل إلى مكة وطاف واعتمر ورجع قبل أن يشعر كثير من أصحابه به، فبعضهم أنكر هذه العمرة، وهذا هو السبب فيه. هذه العمرة الثالثة، وكانت في ذي القعدة، وهكذا عمرته الرابعة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام، وكانت أيضا في ذي القعدة، أحرم بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فعدها العلماء في ذي القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام تلبس بها في ذي القعدة، وإن كان لم يؤدها إلا في ذي الحجة حينما دخل مكة، لأن المسافة كانت 11 ليلة أو 13 ليلة، ومن خفف يصلها في 8 ليال من المدينة إلى مكة، فكانت مؤداه في ذي الحجة، فمن قال في ذي الحجة صدق، ولكن التلبس فيها كان في ذي القعدة أكثرها، أو أكثر الأيام التي مرت عليها والنبي في الإحرام فيها كان في ذي القعدة. فالشاهد، هذه 4 عمر بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها كانت فيما كانت في ذي القعدة، ولكن ليس معنى ذلك أنها في هذا الشهر من أشهر الحرم، لأن الأشهر 4، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 الحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم كان. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية، وعدها عليه الصلاة والسلام بالقعدة وذو الحجة والمحرم. ثم قال: ورجب مضر، لأن مضر كانت تبالغ في تعظيم شهر رجب، فمضر اختصت به، ومضر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قريش من مضر، ولذلك لما نال ما نال من نال من النبي صلى الله عليه وسلم وهجاه وسبه، دعا حسان أن يقاولهم يدافع عنه عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه: والله لأهجونهم بهجاء لم تسمع مثله. ثم قال: فخبروني أثمان العبائمة كنتم بطارق أو دانت لكم مضر. فعرف ذلك في وجه عليه الصلاة والسلام، فرأى أنه غضب. يقول الراوي: أن جعل قريشا وهم قومه أثمان عباءه، فقال: يا رسول الله، والله لأستلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال: يا هاشم الخير، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير، إني تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا، ولو سألت أو استنصرت بعضهم في حل أمرك ما آوى ولا نصروا إلى آخره. قال: فالتفت فرأيته صلى الله عليه وسلم ووجهه كأنه مذابة من الفرح صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن هذا الشهر شهر رجب، كانت مضر تعظمه، ولذلك جاء في حديث وفد عبد القيس كما هو في صحيح مسلم بل في الصحيحين قال من القوم غير خزايا ولا ندامة؟ قالوا من ربيعة من بلاد المشرق. ثم قالوا له يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر وإنا لا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فأوصنا الحديث. فالحاصل هذا الشهر أضيف إلى مضر لمبالغتها في تعظيمه. بل قيل إن قريش كانوا ينسئون من الأشهر الحرم ينقلون هذا بدل هذا إلا رجب فلا يحصل فيه النسي تعظيما منهم له مبالغة في تعظيمه. فقيل فيه رجب مضر أو رجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل لا أعرف في شهر رجب فضلا للعمرة ولا في الأشهر الحرم، ولكن الذي أعرفه في الفضل ما جاء في عمرة رمضان، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول العالم والمتعلم سمعنا عن أبي الدرداء قال العالم والمتعلم سواء فيما في الأجر، هذا فيما حبس نفسه ليتعلم وهذا فيما حبس نفسه ليعلم. والسؤال الآخر يقول ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ لا تصح صلاته، غير صحيحة، فيجب عليه أن يعيدها. وهذا يسأل ما حكم الصلاة مع المأموم، يعني كأنه الذي صلى وفاتته أو فاته شيء من صلاته، إن اقتدى به صحة الصلاة في أصح قول العلماء. وهذا يقول إنه شاب متمسك لكن ابتلي بأصحاب يغتابون كثيرا ولا يستطيع الإنكار عليهم، فما هو الحل؟ الحل أن تتركهم، لا تجلس معهم، لا تجلس معهم، إن صح، فإذا لم تستطع فاتركهم. هذا يقول إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وأنا لم أنتهي من الفاتحة فالأقرأها وأتوقف؟ لا، أنت لا تقرأ معه الفاتحة، أنت بعدما يقرأ الفاتحة تقرأ، إذا فرغ من الفاتحة وقرأ السورة أنت تقرأ. هذا واجب في أصح القولين أنها على المأموم كما هي على الإمام والمنفرد، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالحنابلة والحنفية لا يرون ذلك ويقولون قراءة الإمام له قراءة، ولكن الصحيح لا، لأنه هو السبب، سأل فقال عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ثم اقرأ عن أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم، واختلفوا في المقتدي والنص فيه وارد فهو السبب فكيف لا يناله؟ يا للعجب. يقول الشيخ حافظ رحمه الله، وهذا يقول هل الركعة تعتد أو يعتد بها بالركوع؟ نعم، من أدرك الإمام وهو في الركوع فقد أدرك الركعة. هذا يقول ما نصيحتكم لمن يزهد في طلب العلم الشرعي والتحصيل له بحجة قلة الوظائف؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة من أولها. نحن ما نطلب العلم الشرعي للوظائف، العلم الشرعي أشرف من أن يبذل ويذل لهذا. ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا دليل على أن طلب العلم الشرعي لأجل الدنيا من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه أهان الغالي العزيز النفيس لتحصيل الدنيء الخسيس، فلما أهان هذا العزيز النفيس لأجل الخسيس ناسب أن يهينه الله جل وعلا جزاء وفاقا. ولكن قد يكون هذا من الإنسان في أول أمره، فنقول له لا تترك العلم الشرعي، اطلب وتصح إن شاء الله النية، ابدأ، لأنه بعد مدة سيصطدم بهذه النصوص، فإذا جاءته هذه النصوص وقرأها أورثته تصحيح النية. لكن هذه أحبولة ينصبها لك الشيطان ليصدك من أول وهلة، فأنت لا تطعه. قال سفيان بن عيينة: طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. وقال: طلبناه بلا نية فأبى أن يكون إلا لله. وقيل له إن قوما يطلبون هذا العلم بلا نية، قال: طلبه نية. ليش؟ لأنه بعد ما يمشي مدة سيقرأ هذه النصوص فتصحح له المسار بإذن الله تبارك وتعالى. والشيطان حريص على أنك ما تستمر، فيريد أن يقطع عليك بمثل هذه الشبهة من أول شيء. يقول سفيان، وهو سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي 40 سنة وأنا أعالجه. فلا تذهب بعيدا أيها الأخ الكريم، وجاهد. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا لكم هداية، وإن الله لمع المحسنين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الإحسان الذين يكون الله سبحانه وتعالى معهم، كما في قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا من محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وجب الأذان.